الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: حديث شجرة طوبى. قد ذكر الله عز وجل ما أعد للمؤمنين من الكرامات في الجنة في غير موضع من كتابه عز وجل وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان مما أكرمهم به أنه قال عز وجل: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عن شجرة طوبى وما أعد الله عز وجل فيها من كرامات المؤمنين مما يكرمهم به من زيارتهم لربهم عز وجل على النجب من الياقوت قد نفخ فيها الروح، فيزورون الله عز وجل ليتجلى لهم، فينظر إليهم وينظرون إليه، ويكلمهم ويكلمونه، ويسلم عليهم ويزيدهم من فضله. وأنا أذكره ليقر الله به أعين المؤمنين ويسخن به أعين الملحدين، والله ولي التوفيق. قال: أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب بن الرملي قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: طوبى لمن رآك وآمن بك. فقال: طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. فقال رجل: يا رسول الله، وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى: حديث شجرة طوبى. هذا ليس بابا مستقلا، وإنما هو متصل بالباب الذي قبله، فهو كالتتمة له لما فيه من مزيد استدلال على إثبات رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى، وأن هذه الكرامة العظيمة التي يمن الله سبحانه وتعالى على أهل الإيمان بها، وهي الرؤية لله عز وجل والنظر إليه بأبصارهم، هي من أطيب ما يكون لهم من نعيم. فإن لأهل الإيمان والعمل الصالح طوبى وحسن مآب، وأعظم ذلك النظر إلى الله سبحانه وتعالى. وقول الله عز وجل: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، أي حال طيبة ومآل حسن. ومن ذلكم النظر إلى الله، ومن ذلكم الشجرة التي جاء وصفها في بعض الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد ساق رحمه الله تعالى أحاديث في ذكر هذه الشجرة في الجنة وذكر أوصافها، وجاءت مفسرة للآية، مفسرة للآية، قول الله عز وجل: طوبى لهم وحسن مآب. ومعنى طوبى لهم أي حال طيبة، وحسن مآب أي مآل طيب. ويتناول هذا بعمومه الشجرة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة مسيرة، يسير الراكب في ظلها مسيرة 100 سنة كما جاء وصفها بذلك في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ساق حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: طوبى لمن رآك وآمن بك. فقال: طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى. هذا دعاء، هذا خبر خرج مخرج الدعاء، ويتضمن المكانة العظيمة التي بوأها الله سبحانه وتعالى الصحابة الكرام الذين شرفهم الله وأكرمهم برؤية النبي عليه الصلاة والسلام والإيمان به صلوات الله وسلامه عليه. فطوبى لهم رضي الله عنهم، ثم طوبى ثم طوبى. فهذا من الأحاديث التي تبين فضل الصحابة ومكانتهم العلية رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني، ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. وهذا أيضا فيه مكانة من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام وحسن الاتباع له. وهذا كما قدمت كالتفسير للآية، لأن الله قال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم، طوبى لهم. ويدخل الصحابة رضي الله عنهم في هذه الآية دخولا أوليا لسابقتهم في الخير وإمامتهم في الدين، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فالصحابة رضي الله عنهم لهم في ذلك السبق، والدخول في معنى الآية دخولا أوليا رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم من اتبعهم بإحسان أيضا يفوز بهذا الموعود العظيم، طوبى لهم وحسن مآب. فقال رجل: يا رسول الله، وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة، يعني يسير الراكب في ظلها 100 عام. ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، أي من أكمام هذه الشجرة العظيمة التي يقال لها طوبى. وإسناد هذا الحديث هو من طريق دراج أبي السمح عن أبي الهيثم، وأحاديث دراج ضعفت عن أبي الهيثم، فالإسناد فيه ضعف، لكن الحديث له شواهد، له شواهد يتقوى بها. نعم، لعلنا نرجع قليلا إلى الحديث رقم 616، اقرأ إسناده فقط.
قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو القاسم أيضا قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية عن الحكم بن أبي خالد عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
نعم، أنا ذكرت أن الإسناد ضعيف وأن فيه متروكا، والرجل المتروك في الحديث الحكم بن أبي خالد. كان أحد الإخوة قال أنك ذكرت أن مروان، إن كان كذلك هو خطأ، الذي في الإسناد الحكم بن أبي خالد، فأحد الإخوة قال أنت قلت مروان، فإن كان كذلك هو خطأ وسبق دهن. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر محمد بن يحيى بن سليمان المروزي قال حدثنا أبو طالب عبد الجبار بن عاصم قال حدثني عبد الله بن زياد الرملي عن زرعة بن إبراهيم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم طوبى فقال: يا أبا بكر، هل بلغك ما طوبى؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: طوبى شجرة في الجنة لا يعلم ما طولها إلا الله عز وجل، يسير الراكب تحت غصن من أغصانها 70 خريفا، ورقها الحلل، يقع عليها طير كأمثال البخت، يقع عليها طير كأمثال البخت. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إن هناك لطيرا ناعما يا رسول الله. فقال: أنعم منه من يأكله، وأنت منهم إن شاء الله يا أبا بكر.
هذا بمعنى الحديث الذي قبله في الجملة من حيث ذكر هذه الشجرة العظيمة في الجنة وسعتها وعظم شانها وسعة ظلها وما فيها من حسن وجمال، فبمعنى الذي قبله في الجملة، وأيضا ما أشرت إليه فيما دل عليه الحديث السابق، وهو دخول الصحابة رضي الله عنهم في هذا الفضل وهذا الثواب وهذا النعيم دخولا أوليا. وهذا الحديث فيه أن أولى الناس بهذا السبق العظيم وهذا الخير العميم صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه، خير أمة محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، بل خير الناس في جميع الأمم بعد النبيين رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. والإسناد إسناد الحديث فيه ضعف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو جعفر محمد بن هارون بن بدينة الدقاق إملاء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي.
نعم،
قال
في ضعف شديد. نعم.
قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن هارون بن بدينة الدقاق إملاء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي قال: حدثنا المعافى بن عمران عن أبي إياس إدريس بن سنان وإدريس بن سنان عن وهب بن منبه عن محمد بن علي قال: إدريس: ثم لقيت محمد بن علي بن الحسين بن فاطمة رضي الله عنهم أجمعين فحدثني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير الأنصاري إملاء قال: حدثنا إسحاق بن داود القنطري عن أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا المعافى بن عمران قال: حدثنا إدريس بن سنان عن وهب بن منبه عن محمد بن علي بن الحسين بن فاطمة رضي الله عنهم. قال إدريس: ثم لقيت محمد بن علي بن الحسين فحدثني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى، لو يسخر للراكب الجواد أن يسير في ظلها لسار 100 عام قبل أن يقطعها، لو يسخر للراكب الجواد أن يسير في ظلها لسار 100 عام قبل أن يقطعها، ورقها وساقها برود خضر، وزهرتها رياض صفر، وأفنانها سندس وإستبرق، وثمرها حلل خضر، وماؤها زنجبيل وعسل، وبطحاؤها ياقوت أحمر وزبرجد أخضر، وترابها مسك وعنبر وكافور أبيض، وحشيشها زعفران منير، والأجوج يتأجج من غير وقود، ويتفجر من أصلها أنهار السلسبيل والمعين والرحيق، وظلها مجلس من مجالس أهل الجنة ومتحدث لجمعهم، فبينهم في ظلها يتحدثون إذ جاءتهم الملائكة يقودون نجبا خلقت من الياقوت، ثم نفخ فيها الروح مرفوعة بسلاسل من ذهب، كأن وجوهها المصابيح نضارة وحسنى، وبرها من خز أحمر ومرعزي أبيض، لم ينظر الناظر إلى مثلها حسنا وبهاء وجمالا، ذلالا من غير مهابة، نجبا من غير رياضة، عليها رحال ألواحها من الدر والياقوت مفصصة باللؤلؤ والمرجان، صفائحها من الذهب الأحمر ملبسة بالعبقري والأرجوان، فأناخوا إليهم تلك النجائب، ثم قالوا لهم: إن ربكم عز وجل يقرئكم السلام، ويستزيدكم لتنظروا إليه.
ويستزيدكم كأنه يستزيركم، هل هكذا في كل النسخ؟ ها؟ بالدال؟ ها؟ برا عندك؟ ايه هو الأولى، هو الأولى. ويستزيركم في بعض النسخ يستزيركم، وهو عندي هو الأولى مراعاة للسياق والمعنى. نعم،
صلى الله عليكم. قال ويستزيركم لتنظروا إليه وينظر إليكم، ويحييكم وتحيونه، ويكلمكم وتكلمونه، ويزيدكم من فضله وسعته، إنه ذو رحمة واسعة وفضل عظيم.
هنا الزيادة، والأول الزيارة. نعم،
أحسن الله عليكم. فيتجول كل رجل منهم على راحلته، ثم انطلقوا صفا واحدا معتدلا، لا يفوت من شيء شيئا، ولا يفوت أذن ناقة أذن صاحبتها، ولا يمرون بشجرة من أشجار الجنة إلا أكفتهم بثمرها، ورحلت لهم عن طريقهم كراهية أن تثلم صفهم، أن تفرق بين الرجل ورفيقه. فلما رفعوا إلى الجبار تبارك وتعالى أسفر لهم عن وجهه الكريم، وتجلى لهم في عظمته العظيمة، فحياهم بالسلام، فقالوا ربنا أنت السلام ومنك السلام، ولك حق الجلال والإكرام. فقال لهم تبارك وتعالى إني أنا السلام ومني السلام، ولي حق الجلال والإكرام، فمرحبا بعبادي الذين حفظوا وصيتي ورعوا عهدي وخافوني بالغيب، وكانوا مني على وجل مشفقين. فقالوا أما وعزتك وعظمتك وجلالك وعلو مكانك ما قدرناك حق قدرك.
مضبوطة ما قدرناك، لكن الصواب على ما قرأت ما قدرناك، كما في الآية وما قدر الله.
أحسن الله عليكم. أما وعزتك وعظمتك وجلالك وعلو مكانك ما قدرناك حق قدرك، وما أدينا إليك كل حقك، فأذن لنا بالسجود لك. فقال لهم ربهم عز وجل قد وضعت عنكم مؤنة العبادة وأرحت لكم أبدانكم، فطالما أنصبتم الأبدان وأعنيتم لي الوجوه، فالآن أفضوا إلى روحي ورحمتي وكرامتي، فسلوني ما شئتم، وتمنوا علي أعطيكم أمانيكم، فإني لن أجزيكم اليوم بقدر أعمالكم، ولكن بقدر رحمتي وكرامتي وطولي وجلالي وعلو مكاني
وطولي،
ولكن بقدر رحمتي وكرامتي وطولي وجلالي وعلو مكاني وعظمة سلطاني، فما يزالون في الأماني والعطايا والمواهب، حتى إن المقصر منهم من أمنيته ليتمنى مثل جميع الدنيا منذ يوم خلقها الله عز وجل إلى يوم أفناها. فقال لهم ربهم عز وجل لقد قصرتم في أمانيكم ورضيتم بدون ما يحق لكم، فقد أوجبت لكم ما سألتم وتمنيتم، وألحقت بكم وزدتكم ما قصرت عنه أمانيكم، فانظروا إلى مواهب ربكم الذي وهب لكم. فإذا بقباب في الرفيق الأعلى، وغرف مبنية من الدر والمرجان، وإذا أبوابها من ذهب، وسرورها من ياقوت، وفروشها سندس وإستبرق، ومنابرها من نور، يفور من أبوابها وأعراسها نور، شعاع الشمس عنده مثل الكوكب الدري. فإذا بقصور شامخة في أعلى عليين من الياقوت يزهر نورها، فلولا أنه سخرها للمعت الأبصار، فما كان من تلك القصور من الياقوت الأبيض فهو مفروش بالحرير الأبيض، وما كان منها من الياقوت الأحمر فهو مفروش بالعبقري الأحمر، وما كان منها من الياقوت الأخضر فهو مفروش بالسندس الأخضر، وما كان منها من الياقوت الأصفر فهو مفروش بأرجوان أصفر مبثوثة بالزمرد الأخضر والذهب الأحمر والفضة البيضاء، بروجها وأركانها من الجوهر، وشرفها قباب من اللؤلؤ. فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم عز وجل قربت،
وشرفها جمع شرفة.
أحسن الله عليك. وشرفها قباب من اللؤلؤ. فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم عز وجل قربت لهم براذين من الياقوت الأبيض منفوخ فيها الروح يجنبها الولدان المخلدون بيد كل وليد منهم حكمة ويجنبها الولدان المخلدون.
كذا في النسخ الأخرى يجنبها الولدان نفسه. نعم.
بيد كل وليد منهم حكمة برذون من تلك البراذين لجومها وأعنتها من فضة بيضاء منظومة بالدر والياقوت سروجها مفروشة بالسندس والاستبرق. فانطلقت بهم تلك البراذين تزف بهم وتطوف بهم رياض الجنة. فلما انتهوا إلى منازلهم وجدوا الملائكة قعودا على منابر من نور ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم يهنئوهم بكرامة ربهم عز وجل. فلما دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما تطول به عليهم ربهم عز وجل.
أي تفضل.
حسن الله.
نعم.
مما سألوه وتمنوا عليه. وإذا على باب كل قصر من تلك القصور أربع جنان، جنتان ذواتا أفنان وجنتان مدهامتان فيهما عينان نضاختان وفيهما من كل فاكهة زوجان وحور مقصورات في الخيام. فلما تبوأوا منازلهم واستقر قرارهم قال لهم ربهم عز وجل: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. قال: أفرضيتم بمواهب ربكم؟ قالوا: نعم رضينا ربنا فارض عنا. قال: فبرضاي عنكم حللتم داري ونظرتم إلى وجه الكريم وصافحتم ملائكتي فهنيئا هنيئا لكم عطاء غير مجذوذ ليس فيه تنغيص ولا تصريم. فعند ذلك قالوا: وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب.
نعم. هذا الحديث بطوله الذي ساقه المصنف عن محمد بن علي بن الحسين رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح، لا يثبت عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومحمد بن علي هو المعروف بأبي جعفر الباقر، يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث مباشرة، فهذا فيه انقطاع. وأيضا في الإسناد من هو ضعيف وفيه من هو مجهول، فالحديث لا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: ولا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وحسبه أن يكون من كلام محمد بن علي، فغلط فيه بعض هؤلاء الضعفاء فجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإدريس بن سنان هذا هو سبط وهب بن منبه، ضعفه بن عدي وقال: الدارقطني متروك، وأما أبو الياس المتابع له فلا يدرى منه، وأما القاسم بن يزيد الموصلي الراوي عنه فهو مجهول أيضا، ومثل هذا لا يصح رفعه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم. نعم. في بعض الألفاظ يعني في الحديث لها ما يشهد لها، ألفاظ موجودة في الحديث مثل ما جاء في أوله: لسار مئة عام قبل أن يقطعها. حديث المتقدم يشهد لهذا. وأيضا مسألة النظر إلى الله هذه شواهدها كثيرة: ومن أجل ذلك يستزيركم لتنظروا إليه، ساق هذا الحديث بطوله، والنظر وثبوته جاءت الدلائل الكثيرة عليه مما سبق أن أورده المصنف رحمه الله تعالى. أما هذا الحديث بهذا التمام فلا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الحافظ ابن كثير يقول: هذا سياق غريب وأثر عجيب ولبعضه شواهد. ولبعضه شواهد، يعني في الحديث مواضع لها ما يشهد لصحة المعنى. نعم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: هذه الأخبار كلها يصدق بعضها بعضا، وظاهر القرآن يبين أن المؤمنين يرون الله عز وجل، فالإيمان بهذا واجب، فمن آمن بما ذكرنا فقد أصاب حظه من الخير إن شاء الله في الدنيا والآخرة، ومن كذب بجميع ما ذكرنا وزعم أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة فقد كفر، ومن كفر بهذا فقد كفر بأمور كثيرة مما يجب عليه الإيمان به.
نعم، يعني لأنه جاحد لأمر ثابت بكتاب الله، في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، إن كان ثمة اشتباه عنده ويزال عنه الاشتباه، لكن الجحد لما دل عليه كتاب الله وما دلت عليه السنة الصحيحة الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام هذا كفر كما قال رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وسنبين جميع ما يكذب به الجهمية في كتاب غير هذا الكتاب إن شاء الله.
يعني كأنه وعد رحمه الله أن يفرد مصنفا في الرد على الجهمية، فهل تيسر له ذلك وأفرده أو لا؟ الله تعالى أعلم، لكن هذا وعد منه بأن يفرد كتابا في الرد على الجهمية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن اعترض بعض من قد استحوذ عليهم الشيطان فهم في غيهم يترددون ممن يزعم أن الله عز وجل،
يعني مثل هذه المواطن التي تمر علينا، جيد أن تبحث وأن ينظر مثلا في كتب التراجم ويفاد الجميع بذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن اعترض بعض من قد استحوذ عليهم الشيطان فهم في غيهم يترددون ممن يزعم أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة، واحتج بقول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فجحد النظر إلى الله عز وجل بتأويله الخطأ لهذه الآية. قيل له: يا جاهل، إن الذي أنزل الله عز وجل عليه القرآن وجعله الحجة على خلقه وأمره بالبيان لما أنزل عليه من وحيه هو أعلم بتأويلها منك يا جهمي، هو الذي قال لنا إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون.
أعد
هذا
أعد.
قيل له:
نعم.
يا جاهل، إن الذي أنزل الله عز وجل عليه القرآن وجعله الحجة على خلقه وأمره بالبيان لما أنزل عليه من وحيه هو أعلم بتأويلها منك يا جهمي، هو الذي قال لنا إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر، فقبلنا عنه ما بشرنا به من كرامة ربنا عز وجل على حسب ما تقدم ذكرنا له من الأخبار الصحاح عند أهل الحق من أهل العلم. ثم فسر لنا الصحابة رضي الله عنهم بعده ومن بعدهم من التابعين: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فسروه على النظر إلى وجه الله عز وجل، وكانوا بتفسير القرآن وبتفسير ما احتججت به من قوله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار أعرف منك وأهدى منك سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وكانت الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى، وكذا عند صحابته رضي الله عنهم. فاستغنى أهل الحق بهذا مع تواتر الأخبار الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل، وقبلها أهل العلم أحسن قبول، وكانوا بتأويل الآية التي عارضت بها أهل الحق أعلم منك يا جهمي. فإن قال قائل:
نعم، شبه أهل البدع عموما، طريقة أهل العلم في الرد عليها تكون بنوعين من الرد: رد مجمل ورد مفصل. والرد المجمل في الغالب صالح للرد على كل الشبه أو جلها، والرد المفصل يتعلق بالشبهة المعينة في تفصيل وتفنيد ما يبين فساد تعلق بها وبطلان ذلك. والمصنف رحمه الله سلك هذه الطريقة وسبقا مر معنا نظيرا لذلك، يرد عليها أولا ردا مجملا، والرد المجمل يكفي في إبطال ما تعلق به أهل الباطل من شبهة، ثم بعد ذلك يذكر التفصيل يعني المتعلق بهذه الشبهة المعينة. فاعترض اعتراض هؤلاء الجهمية بالآية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، يرد عليهم أولا هذا الرد المجمل الذي ذكره رحمه الله، وهو أن الذي أنزل عليه هذه الآية الذي أنزل عليه لا تدركه الأبصار هو من أثبت الرؤية في الأحاديث الصحاح الكثيرة الثابتة عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالذي أنزلت عليه لا تدركه الأبصار هو الذي أخبر بالرؤية وقال قولا صريحا واضحا إنكم سترون ربكم، فعلم من هذا الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن قول الله لا تدركه الأبصار ليس نفيا للرؤية، ليس نفيا للرؤية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام شأنه أعظم من أن يثبت أمرا يصادم القرآن أو يعارض القرآن. فهذا رد مجمل، وضمنه رحمه الله شيء من النصوص التي تدل على ثبوت الرؤية، على ثبوت الرؤية، وأن هذه النصوص الدالة على ثبوت الرؤية ليست معارضة لقول الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن قال قائل فما تأويل قوله عز وجل لا تدركه الأبصار؟
هذا الشروع في الرد المفصل في ما يتعلق بالاعتراض بإيراد هذه الآية بخصوصها. نعم.
قيل له: معناها عند أهل العلم أي لا تحيط به الأبصار ولا تحويه عز وجل، وهم يرونه من غير إدراك ولا يشكون في رؤيته، كما يقول الرجل رأيت السماء وهو صادق ولم يحط بصره بكل السماء ولم يدركها، وكما يقول الرجل رأيت البحر وهو صادق ولم يدرك بصره كل البحر ولم يحط ببصره، هكذا فسره العلماء إن كنت تعقل.
نعم. الحاصل أن نفي الإدراك ليس نفي للرؤية، نفي الإدراك شيء ونفي الرؤية شيء آخر، فالآية فيها نفي الإدراك، نفي الإدراك، وفرق بين الرؤية والإدراك. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، فأثبت الرؤية وأثبت في الآية الرؤية ونفى الإدراك. الإدراك شيء والرؤية شيء آخر، الإدراك شيء والرؤية شيء آخر، الرؤية معناها أوسع وأشمل وتتناول أمور كثيرة بخلاف الرؤية. فالمنفي الإدراك، فقوله لا تدركه الأبصار لا يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية، لا يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية، والنصوص جاءت مثبتة الرؤية دالة عليها، وهذا لا ينافي ما جاء في هذه الآية، لأن المنفي في الآية هو الإدراك وليس الرؤية. ولهذا يقال للرجل رأيت السماء فيقول نعم، لكنه لم يدركها، لم يحط بها رؤية. يقول رأيت البحر ويكون صادقا لكنه لم يدرك بصره كل البحر. فنفي الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية، فلا يعارض بهذه الآية التي فيها نفي الإدراك النصوص الصريحة الصحيحة الواضحة المثبتة للرؤية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال أخبرنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا عمرو بن طلحة القناد قال حدثنا أسباط بن نصر عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل، فقال رجل عند ذلك أليس قال الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ فقال له عكرمة أليس ترى السماء؟ قال بلى. قال أو كلها تراها؟
نعم، يعني هنا هذا الأثر يوضح المعنى الذي أشار إليه المصنف، هو أن نفي الإدراك ليس نفيا للرؤية. ولهذا لما أورد رجل على ابن عباس الآية قال رجل عند ذلك لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فقال له عكرمة أليس ترى السماء؟ قال بلى. قال أو كلها تراها، يعني أوردها عند عكرمة، قال له عكرمة أليس ترى السماء؟ قال بلى. قال أو كلها تراها، أو كلها تراها، يعني هذا يبين أن الإدراك غير الرؤية، الإدراك غير الرؤية، والمنفي هو الإدراك، المنفي في الآية هو الإدراك، فلا يكون في نفي الإدراك نفيا للرؤية، ولا تكون الأحاديث التي أثبتت الرؤية معارضة للآية. وبهذا يندفع اعتراض هؤلاء الجهمية بهذه الآية. وما جاء عن ابن عباس في تفسير الآية ولقد رآه نزلة أخرى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل، الصحيح في معنى الآية أن المراد بمن رآه جبريل، بمن رآه النبي عليه الصلاة والسلام جبريل على صورته التي خلقه الله عليها. وابن عباس جاء عنه ألفاظ عامة في إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه وألفاظ مقيدة، والصحيح أن يحمل المطلق من قوله عن المقيد، وأن المراد برآه أي بفؤاده لا ببصره، قد قال عليه الصلاة والسلام نور أن أراه، وقال اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو داود السجستاني قال سمعت أحمد بن حنبل وقيل له في رجل حدث بحديث عن رجل عن أبي العطوف يعني أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة، فقال لعن الله من حدث بهذا الحديث، ثم قال أخزى الله هذا.
نعم، يعني أهل البدع قد يبلغ بهم المبلغ إلى تركيب الأسانيد ثم الافتراء على النبي عليه الصلاة والسلام بألفاظ تكون شاهدا لعقائدهم الباطلة. فالإمام أحمد رحمه الله سمع قيل له في رجل حدث بحديث عن رجل عن أبي العطوف يعني أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة، هذا مضمون هذا الحديث الذي ساقه هؤلاء، فقال لعن الله من حدث بهذا الحديث. وأبو العطوف هنا الذي جاء ذكره قال ابن حبان كان يكذب في الحديث ويشرب الخمر، وذكر الحافظ ابن حجر الإجماع على تركه، فقد يبلغ الأمر برؤوس البدع وأرباب الباطل إلى تركيب الأسانيد والافتراء على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بأن يضيفوا إليه أمورا يجعلونها شاهدا لعقائدهم، بل كان بعض البدع يذهب إلى بعض هؤلاء ليركب له الأسانيد في إثبات ما يشهد لعقيدته، وهذا والعياذ بالله من انغماس هؤلاء في الضلال والباطل، فيبلغ بهم المبلغ إلى هذه الحال افتراء وكذبا على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال الإمام أحمد: لعن الله من حدث بهذا الحديث ثم قال: أخز الله هذا، يعني هذا الرجل المفتري الكاذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. وبهذا انتهى ما يتعلق بهذا الباب. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. ونبه أن غدا لا يوجد درس، والجمعة والسبت على العادة، لكن غدا لا يوجد درس. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.